عن الحديث الوجوه التي يمكن أن تذكر إثبات مدعى المحقق العراقي السروه في إنجاء الأصل الطولية الترخيصي عن المعارضة مع الأصل العرضي الواحد في الطرف الآخر. ذكرنا عدة وجوه. الوجه الأخير الذي ذكره السيد الشهيد وهو الوجه السادس هو أنه هنا الأصل الطولي يكون حكم العام الفوقاني الذي يرجع إليه بعد تعارض الخاصين. هناك قاعدة معروفة في الفقه وفي بحث العام والخاص أنه إذا كان لدينا عام فوقاني ورد عليه مخصص، هذا المخصص إذا فرض أنه لم يكن له معارض يتقدم على العام، لأن الخاص مقدم على العام. أما إذا فرض أن هذا المخصص ابتلى بمعارض بمحذور كما لو ورد ما يكون معارضا معه بنحو التباين، هناك يقال يتعارض الخاص مع معارضه وبعد التساقط يرجع إلى العام ويكون عموم العام حجة في مورد ذلك الخاص. والوجه في حجيته مع أن الخاص كما هو معارض مع معارضه معارض مع العام أيضا، يعني هنا توجد معارضتان بحسب الحقيقة، معارضة بين الخاص ومكافئه بنحو التباين، ومعارضة بين الخاص وبين العام بنحو التخصيص. لكن يقال أن العام لأنه متأخرا على الخاص حجيته في طول عدم حجية الخاص فلا يدخل في المعارضة في ميدان المعارضة، بل تكون المعارضة فقط المعارضة الأولى. حينئذ إذا سقط الخاص عن الحجية حينئذ تصل النوبة إلى العام، لأن حجية العام في طول الخاص، فهو لا يدخل المعارضة مع الخاص باعتبار محكوميته، وإنما يكون العام مرجعا بعد سقوط الخاص. وهذه النكتة نكتة كلية، وإن طبقها الفقهاء والأصوليون على باب العام والخاص لكنه أعم من هذا الباب، يأتي في كل دليل كل أدلة ثلاثة يكون واحد من تلك الأدلة، كل أدلة ثلاثة متعارضة في نفسها يكون أحد الأدلة الثلاثة الخصوص حجيته في طول سقوط حجية تلك الدليلان الآخران، بحيث هو لا يكون معارضا حينئذ بعد التساقط بينك المتعارضين يرجع إلى ذاك الدليل الثالث، لأن تأخره أو محكوميته وعدم صلاحه للمعارض الدخول في ميدان المعارضة يجعله حينئذ سليما عن المعارضة، وبالتالي يجعله مرجعا بعد سقوط الدليلين الآخرين المتعارضين. هذه النكتة يطبقها السيد الشهيد في المقام. عليكم السلام. وبيان هذا التطبيق هو أنه هنا الأصل الطولي وهو قاعدة الطهارة في مورد استصحاب الطهارة في هذا الطرف، هذا الأصل الطولي لا يمكن أن يكون معارضا مكافئا المعارضة مع الأصل العرضي الواحد في هذا الطرف، لأن كونه معارضا معه فرع أن يكون كل من الدليلين المتعارضين مقتضى الحجية فيهما تاما، ويكون نسبة الحجية إليهما على حد واحد، أن يكون دليل نقطة دليل الحجية وملاك الحجية في كل منهما في نفسه تاما. وإن شئتم قلتم لا بد في تعارض دليلين أو أصلين أن يكون الدليلان متكافئين، الحجية متكافئين، يعني ملاك الحجية في كل منهما في نفسه موجود، موضوع الحجية في كل منهما موجودا، يكون موجودا. غاية الأمر يكون في فعلية حجية كل منهما في قبال الآخر فيه محذور الترجيح بلا مرجح. أما إذا كان الدليلان المتعارضان أحدهما لا يكافئ الآخر، إما بأن لا يكون مقتضى الحجية فيه موجودا، أو لا أنه يوجد فيه مقتضى الحجية وملاك الحجية لكن يوجد محذور ومانع عن الحجية في حقه مستقل، يكون هذا المانع مستقلا به مع قطع النظر عن المعارضة بينه وبين الدليل الآخر، يوجد محذور في حجيته الفعلية مستقل به، بحيث بقطع النظر عن المعارضة والترجيح بلا مرجح بينهما يوجد محذور يخصه. هنا مثل هذين الدليلين لا يكونان متكافئين، لأنه من حيث مقتضى الحجية، وإن كان مقتضى الحجية فيهما معا موجودا، لكن أحدهما له محذور يخصه غير موجود هذا المحذور في الآخر، وذاك محذور ثابت مع قطع النظر عن المعارضة بينهما، فيكون مثل هذا الدليل غير صالح للدخول في ميدان المعارضة مع الدليل مع الأصل العرضي. فإذا لم يكن صالحا للدخول في ميدان المعارضة يكون حاله حال العام الفوقاني الذي لا يصلح للدخول في المعارضة مع الخاص لكونه محكوما له، هناك لكونه محكوما، هنا لكونه فيه محذور يخصه وغير مكافئ، هناك لكونه محكوما وهنا لكونه غير مكافئ في الحجية، لكي يكون من الدليلين المتكافئين في الحجية فيتعارض معه. وهذا معناه أنه تحقق صغرى لتلك الكبرى الكلية التي أشرنا إليها، أن كل دليل لا يمكن أن يدخل في ميدان المعارضة مع دليل آخر مناف معه يبقى سليما بعد سقوط هذا المعارض لمعارضه المكافئ وهو الأصل الحاكم في هذا الطرف وهو الاستصحاب، يرجع إلى ذاك المحكوم بلا محذور حينئذ كالعام الفوقاني. ما هو هذا المحذور الذي يخص الأصل الطولي الترخيصي والذي يوجب عدم مكافأته مع الأصل العرضي في الطرف الآخر؟ هذا المحذور الذي يخصه هو أننا هنا لو أردنا أن نرجح الأصل العرضي على الأصل الطولي في هذه المعارضة بينهما، وفيه محذور الترجيح بلا مرجح في هذه المعارضة، هذا هو نفس محذور الترجيح بلا مرجح لأحد الأصلين على الآخر المتعارضين. أما لو أردنا أن نأخذ بالأصل الطولي في قبال الأصل العرضي ونسقط الأصل العرضي ونأخذ بالأصل الطولي، هنا لا بد أن نعمل مخالفتين ومحذورين، نجتاز محذورين. أولا محذور الترجيح بلا مرجح على هذا المعارض، لأنه كما أن أخذ الأصل العرضي ترجيح بلا مرجح، الأخذ بالأصل الطولي في قبال الأصل العرضي أيضا ترجيح بلا مرجح في هذه المعارض، وهذا هو الذي في الطرفين موجود، هذا المحذور متكافئ في الأصل الطولي موجود في الأصل العرضي ومربوط بهذه المعارضة، لكن هذا وحده لا يكفي. حتى لو جوز لنا الشارع هذا الترجيح بلا مرجح مع ذلك لا يكفي لحجية الأصل الطولي، نحتاج إلى محذور، إلى ارتكاب محذور آخر، وهو أنه في مورد الأصل الطولي نرجح الأصل الطولي على الأصل الحاكم عليه، فإن الأصل الطولي لا تصل النوبة إليه إلا إذا سقط الأصل الحاكم عليه، فلا بد من فرض أن هذا الأصل الطولي يتقدم على ذاك الأصل الحاكم عليه ونقدمه على الحاكم عليه لكي يكون حينئذ ليس فيه محذور الأخذ به، وإلا لو لم يكن ما يقتضي تقديمه على ذاك الأصل الحاكم عليه فلا يجري، وهذا هو المحذور الذي يخصه، فإن تقديمه على الحاكم عليه هذا أيضا ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح المحكوم على الحاكم ولا موجب لترجيح المحكوم على الحاكم. إذن وإن شئتم قلتم في مورد الأصلين الطوليين كلا الأصلين معا لا يمكن أن يجريا لأنهما طوليان بحسب الفرض، كلاهما معا لا يمكن أن يجري، أحدهما يمكن أن يجري لأنهما طوليان وأحدهما حاكم على الآخر، الحاكم والمحكوم معا لا يجريان، لو لم يكن بينهما حكومة لم يكن حينئذ هذا المحذور الثاني، لكن لأنه بينهما حكومة وطولية فكليهما كلاهما لا يمكن أن يجريان، لا بد من إسقاط أحدهما للطولية، إما أن يكون الحاكم جاريا والمحكوم لا يجري، أو يكون نسقط الحاكم والمحكوم حينئذ يجري، إذن فيوجد لا محالة امتناع حجيتيهما معا، فلا بد من إسقاط أحدهما، حينئذ إسقاط أحدهما أيهما يكون ساقطا دون الآخر، نسبة الحجية إليهما على حد واحد، ترجيح المحكوم على الحاكم هذا ترجيح بلا مرجح، بل ترجيح للمرجوح، إن لم يكن الحاكم أولى بأن يكون هو الحجة للآخر فهذا ترجيح للمرجوح. إذن فبحسب الحقيقة جريان الأصل الطولي في نفسه له محذور، مع قطع النظر عن محذور المعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر والترجيح بلا مرجح، بحيث حتى لو جاز هذا الترجيح بلا مرجح نحتاج في مرتبة سابقة إلى إعمال ترجيح بلا مرجح آخر قبله، وهو ترجيحه على الأصل الحاكم الذي نعلم إجمالا بأن أحدهما لابد أن لا يجري، إذ لا يمكن أن يجريان معا، يمتنع جريانهما معا، يعني نعلم بسقوط أحدهما، إذن فلا بد من ترجيح بلا مرجح، من ارتكاب ترجيح بلا مرجح بلحاظ أصله، بلحاظ معارضة أو امتناع آخر، ثم نأتي حينئذ إلى المعارضة بينه وبين الأصل العرضي، وهذا معنى أن الأصل الطولي لا يكون بحسب الحقيقة مكافئا مع الأصل العرضي في الحجية، مقتضى الحجية بمعنى الشك وإن كان محفوظا فيهما معا، لكن محذور الحجية في الأصل الطولي أكثر، أن فيه محذور يخصه يستقل به الحجية، هذا المحذور عن الحجية يجعله ساقطا متعينا للسقوط في قبال الأصل العرضي، ويجعله غير مكافئ في الحجية، قلنا أنه يشترط في التساقط بين الدليلين التكافؤ، هم في المقتضي للحجية هم في المحذور، فأن يكون نسبة الحجية ومحذور الحجية وهو الترجيح بلا مرجح إلى كل منهما بحد على حد واحد، لا أن يكون في أحدهما محذور زائد وإلا لا يكون مكافئا. وبهذا البيان الفني يثبت أن الأصل الطولي في المقام يبتلي بمحذور مختص به، فلا يكون مكافئا مع الأصل العرضي في الطرف الآخر، فإذا لم يكن مكافئا مع الأصل العرضي في الطرف الآخر إذن فلا يكون بحسب الحقيقة صالحا للمعارضة معه، فإذا لم يكن صالحا للمعارضة معه كان حال الأصل الطولي حال العام الفوقاني الذي لا يكون مكافئا مع الخاص الحجية لأنه محكوم للخاص، هناك للمحكومية هنا لوجود محذور يخص الحجية، فقلنا أن النكتة في مرجعية العام الفوقاني ليس بكونه عاما وإنما بكونه لا يدخل ميدان المعارضة، كل دليل لا يدخل في ميدان المعارضة، يبقى سليم بعد التعارض بين هذاك الدليل والمكافئ معه، يكون ذاك مرجعا حينئذ. نقطة الرجوع إلى العام الفوقاني كونه لا يدخل ميدان المعارضة، كونه ليس مكافئا، لا كونه عاما حتى لو لم يكن عاما. ومن هنا هذه النقطة نطبقها في غير العام أيضا والخاص في الفقه، كما إذا كان دليلان متباينان ليس أحدهما عاما لكن أحدهما ظاهر والآخر أظهر، أحدهما ظاهر والآخر نص صريح، والنص والأظهر مقدم على الظاهر، حينئذ لو وجد لهذا الأظهر أو النص ما يعارضه بالصراحة أيضا، يعني ما يكون صريحا في خلافه، أيضا هناك نطبق فكرة الرجوع العام الفوقاني، نقول هذا النص أو الصريح أو الأظهر مع مكافئه الأظهر أو النص يتعارضان ويتساقطان، والمرجع بعد التساقط ذاك الدليل الذي كان ظاهرا، لأنه وإن لم يكن عاما لكنه لكونه ظاهرا لا يدخل في المعارضة مع الأظهر أو الصريح، محكوم للأظهر والصريح يعني غير مكافئ معه في الحجية، فلا يدخل في ميدان المعارضة معه لكونه في طوله أو كونه غير مكافئ معه. فالنكتة بحسب الحقيقة عدم الدخول في ميدان المعارضة التي تنشأ من عدم المكافأة، أسباب عدم المكافأة مختلفة، منها العموم والخصوص، منها الأظهر والظاهر، منها هذا الذي بيناه أن يكون أحد الدليلين ليس مكافئا من ناحية ابتلائه بمحذور يخصه، هذا المحذور الذي يخصه يجعله تعينا للسقوط أو يجعله مبتلا محذور لا يجعله في مستوى ذاك الدليل الحجية، إذن فهذا يختص السقوط به حينئذ في قبال ذاك، فلا يمكن أن يكون معارضا مع ذاك، فإذا لم يكن يمكن أن يكون معارضا إذن فيسلم عن الدخول في ميدان المعارضة، فيكون حجة بعد سقوط ذاك بما يكافئه، وهو الأصل الحاكم الجاري في هذا الطرف. هذا البيان الذي يختاره السيد الشهيد لإثبات هذا المطلب، وهو نجاة الأصل الطولي عن الدخول في ميدان المعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر. هذا البيان قد يناقش فيه بالنقض، قد يورد عليه بإشكال نقضي كما موجود في الهامش، ينقض عليه بأن هذا البيان إذا تم يلزم من ذلك حينئذ أنه إذا كان هناك أصل يعارض أصلين بمعارضتين مستقلتين، كما إذا افترضنا مثلا العلم الإجمالي بأنه إما هذا أحد الإناءين نجس أو هذا الإناء الأصفر مع الثوب يكون نجساً، يعني علمان إجماليان، أحد الإناءين يعلم بنجاستهما، أحد الأمرين من الإناء الأصفر أو الثوب أيضا يعلم بنجاستهما، هنا هذا علم إجمالي بنجاسة هذين الإناء أحد هذين الإناءين وبنجاسة أحد الأمرين من أحد الإناءين تعينا مع الثوب، هذان علمان إجماليان مستقلان لكل من العلمين الإجماليين طرف يختص به وطرف مشترك بينهما. هنا حينئذ قد ينقض، يقال هنا لابد من القول بجريان الأصل المرخص في الثوب، إصالة الطهارة مثلا في الثوب وإصالة الطهارة في الإناء الأحمر غير الأصفر، لأن الأصل إصالة الطهارة في الإناء الأصفر لا يمكن أن يعارض مع شيء من هذين الأصلين الترخيصيين في موردي افتراق العلمين الإجماليين. لماذا؟ لأنه حينما نحسبه مع كل واحد منهما نجد أن قاعدة الطهارة مثلا في الإناء الأصفر له محذور يخصه بقطع النظر عن المعارضة بينه، مثلا قاعدة الطهارة في الثوب مع قاعدة الطهارة في الإناء الأصفر يوجد بينهما إذا تعارض، لكن هذا التعارض ليس مكافئا، طرفاه ليس متكافئين، لأن قاعدة الطهارة في الإناء، قاعدة الطهارة في الثوب، لو كان حجة ليس فيه إلا محذور الترجيح بلا مرجح على معارضه. لكن قاعدة الطهارة في الإناء الأصفر لو أريد أن يكون حجة لابد فيه، يوجد فيه محذور يخصه، لابد أولا من ترجيحه على معارضه في الإناء الآخر الذي أيضا فيه علم إجمالي، وذاك فيه محذور ترجيح بلا مرجح مستقل، ثم بعد ذلك نرجحه أيضا على قاعدة الطهارة في الثوب. فقاعدة الطهارة في الإناء الأصفر فيه محذور ترجيح بلا مرجح مستقل، يعني قولوا فيه محذور لو أريد أن يكون حجة فيه ترجيحان بلا مرجح، ترجيحه على معارضه في الإناء الآخر أولا، ثم ترجيحه على معارضه في الإناء في الثوب الذي يوجد علم إجمالي بنجاسة أحدهما معا. إذن فقاعدة الطهارة في الإناء الأصفر هنا لابد أن يقال أنها لا تصلح للدخول في المعارضة مع قاعدة الطهارة في الثوب، لأنه فيه محذور يخصه، فيه محذور عن الحجية، في حجيته محذور يستقل، فليس مكافئا معه، إذ يكون حجيته بالفعل فيه محذوران، بينما حجية ذاك فيه محذور واحد وهو الترجيح بالمرجح بلحاظ هذه المعارضة لا أكثر. هذا مثال لهذا الناقض. مثال آخر للناقض، موارد لو فرض أنه يوجد في أحد الطرفين توارد الحالتين، نجري مثلا البراءة، ينبغي الطهارة، قاعدة الطهارة فيهما، ويتعين قاعدة الطهارة في الإناء الأصفر للسقوط، مع أنه لا يقال هكذا وإنما يقال أن الأصول كلها تتساقط. فهذا نقض أن قاعدة الطهارة في الثوب وقاعدة الطهارة في الإناء الأحمر مع قاعدة الطهارة في الإناء الأصفر الثلاثة معا يتساقطان، ويجب الاجتناب عنهما عن الثلاثة معا، بينما لو تمت هذه النقطة يقال هنا أيضا هذه النقطة تكون موجودة. نقض آخر أو مثال آخر لهذا النقض، وهو إذا فرض أن موارد العلم الإجمالي أحد طرفيه، مورد العلم الإجمالي أحد طرفيه كان فيه توارد حالتين، علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، في أحد الطرفين حالته السابقة مجهولة تجري قاعدة الطهارة، الطرف الآخر حالته السابقة معلومة لكن بنحو التوارد، لم يجري استصحاب الطهارة، لم يجري استصحاب النجاسة، لأنه في ساعة كان نجسا، في ساعة أخرى كان طاهرا، ولا يعلم أيهما كان أولا وأيهما كان ثانيا. هذا من موارد توارد الحالتين، استصحاب الطهارة في ذاك الطرف في طرف التوارد الحالتين مع قاعدة الطهارة، أو استصحاب الطهارة في طرف الطرف الذي ليس فيه توارد حالتين، هذا يتعارضان لأن جريانهما معا فيه ترخيص في المخالفة القطعية متعارضان. لكن أحد الأصلين وهو استصحاب الطهارة في مورده له معارض آخر يخصه، وله محذور في الحجية يخصه، وهو معارضته مع قاعدة مع استصحاب الطهارة في مورده، استصحاب النجاسة في مورده، لأن افترضنا أن ذلك المورد، ذلك الطرف مورد لتوارد الحالتين، يعني له حالة سابقة بالنجاسة أيضا. وافترضوا أننا قلنا هناك في بحث توارد الحالتين أن استصحاب في توارد الحالتين موضوعه تام في الحالتين معا، وإنما بالتعارض يتساقطان، هناك بحث في توارد الحالتين أن توارد الحالتين خروجه عن دليل الاستصحاب من باب التعارض، أو من باب أنه أصلا لا يجري الاستصحاب لانقطاع زمان اليقين بالشك كما قال صاحب الكفاية، المشهور أنه يجري لكن يتعارضان، استصحاب النجاسة استصحاب الطهارة يتعارضان ويتساقطان، حالهما حال أي أصلين متعارضين، لا أنه لا يجري الاستصحاب، وهذا هو الصحيح أيضا في تلك المسألة. حينئذ هنا سوف يكون لاستصحاب الطهارة في مورد توارد الحالتين معارضان، أصلا ترخيصي في الطرف الآخر يعارضه بملاك العلم الإجمالي، واستصحاب النجاسة في مورده يعارضه بملاك التناقض. يوجد بحسب الحقيقة لاستصحاب الطهارة في هذا الطرف معارضان، أحدهما قاعد الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بملاك العلم الإجمالي، والآخر الأصل الإلزامي في مورده وهو استصحاب النجاسة. حينئذ يقال هنا لابد أن يقال بأن الأصل الترخيصي الواحد الجاري في ذاك الطرف سليم عن المعارضة، يجري بلا معارض، فلا يكون العلم الإجمالي منجزان، وإنما يجب الاحتياط عن هذا الطرف. لماذا؟ لأن معارضه وهو استصحاب الطهارة في الأصل الترخيصي في هذا الطرف ليس مكافئا معه، لأنه في حجيته محذور يخصه، وهو ترجيحه على استصحاب النجاسة المعارض معه بنحو التناقض. إذن فليس مكافئا معه، فإن لم يكن مكافئا معه نطبق الكبرى الكلية، ما دام في أحد الأصلين الترخيصيين يوجد محذور يخصه هذا يجعله لا محالة غير مكافئ في الحجية مع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر. فإذا كان غير مكافئ إذن فلا يدخل معه في المعارضة، فإذا لم يدخل معه في المعارضة لا يصلح لأن يدخل معه في المعارضة، بل يتعين هذا للسقوط، فلا يكون هناك معارض لذلك الأصل الترخيصي في ذاك الطرف. هذا أيضا مثال آخر لنفس النقض. كلا هذين النقضين أو هذا النقض بكلا مثاليه غير وارد على السيد الشهيد، باعتبار أنه هنا في مورد النقض لا يكون في مورد النقض، نحن نريد أن ننجي الأصل المعارض عن الحجي عن السقوط والمعارضة مع هذا الأصل، وإن جاء هذا الأصل المعارض وهو قاعدة الطهارة مثلا في هذا الطرف أو قاعدة الطهارة في طرفي موردي الافتراق في النقض الأول للعلم الإجمالي للعلمين الإجماليين المشتركين في طرف واحد، هنا إن جاء هذا الأصل الثالث على المعارضة لا يمكن. لماذا؟ لأنه صحيح في ذاك الأصل المعارض له يوجد محذور يخصه، إلا أن ذاك المحذور الذي يخصه نسبته إلى محذور الترجيح بلا مرجح نسبة واحدة، يعني كلما كان للأصل أحد الأصلين المعارضين معارض عرضي في عرضه كما هنا في موردي النقض، حينئذ صحيح حينما نأخذ هذا الأصل الذي له معارض آخر نجد أن ترجيحه على معارضه فيه محذور آخر وهو محذور الترجيح بلا مرجح بالحاض المعارض الآخر له، إلا أن الترجيحين المعارضتان لأنهما في عرض واحد ملاحظة إحدى المعارضتين قبل الأخرى، هذه الملاحظة بنفسها ترجيح بلا مرجح، لماذا تلحظ هذه المعارضة قبل تلك المعارضة ولا يلحظ تلك المعارضة قبل هذه المعارضة، حيث أن المعارضتين عرضيتان، فالمحذوران اللذان اشتركا في طرف واحد هذان المحذوران نسبتهما نسبة كل منهما في مقام الإعمال إلى ذاك الطرف المشترك والطرف الطرفين الاختلاف نسبتهما نسبة واحدة، لا وجه ولا موجب لملاحظة أحدهما قبل الآخر، حيث لا يمكن ملاحظة أحدهما قبل الآخر، فسوف يكون إعمال أحد الترجيحين بلا مرجح قبل الآخر بنفسه ترجيحا بلا مرجح، إعمال أحد الترجيحين بلا مرجح بلحاظ مورد الاشتراك الأصل المشترك إعماله قبل الآخر ترجيحا بلا مرجح، وحيث أن الترجيح بلا مرجح لا يجوز أو ممتنع فلا يمكن هذا الإعمال فيسقط، يعني لا يمكن هذا الإعمال، لا يمكن افتراض أن هذا الأصل ليس مكافئا بل يكون مكافئا لا محالة، لأن كونه غير مكافئ فرعه أن يكون إعمال أحد الترجيحين بلا مرجح قبل الآخر ممكنا، وهذا غير ممكن لأنهما عرضيان غير ممكن، إذ فيه ترجيح بلا مرجح لإحدى المعارضتين على المعارضة الأخرى، لما لا ترجح وتلحظ هذه المعارضة قبل تلك المعارضة لا تلك المعارضة قبل هذه المعارضة مع أنهما في مستوى واحد ونسبة واحدة، وهذا بخلاف محل كلامنا. في محل كلامنا المحذور الذي يخص الأصل الطولي مع الأصل الحاكم عليه هذا المحذور ليس في عرضه، المحذور الموجود بين الأصل الطولي وبين قاعد الأصل الترخيصي العرضي في هذا الطرف، وإنما ذاك محذور لا ربط له بباب المعارضة، محذور مربوط بباب الحكومة والطولية بين الأصلين. ففي موارد عرضية المعارضة بين أصل واحد ودليل واحد ودليلين، وإن كنا حينما نلحظ هذا الدليل المشترك في المعارضتين مع أحد الدليلين نجد أنه فيه محذور يخصه وهو معارضته مع الدليل الثالث، إلا أن هذا المحذور حيث أنه في عرض نفس محذور الترجيح بلا مرجح الذي نريد أن نرتكبه، فلا يكون حينئذ رجحان لأحدهما لإعمال أحدهما على الآخر، فلا يكون محذورا خاصا بحسب الحقيقة، لا يكون محذورا يخص الطرف المشترك، بل محذور يشترك بين الأطراف الثلاثة. إن جئتم هكذا عبرتم، يكون هذا المحذور محذورا مشتركا بحسب الحقيقة. ومن هنا هذه النكتة لا تتم إلا في مورد تكون المعارضة بين الدليلين، بين تكون الأصول الثلاثة المعارضة بين أصلين، أو المحذور بين الطرف المشترك محذورا يخصه، ليس يعني ليست المعارضة في عرض واحد. أما في موارد عرضية التعارض بين الأصول الثلاثة هناك لا يمكن تطبيق هذه النكتة الكبرى الكلية، فلا محالة تشترك الأصول الثلاثة في التكافؤ والتعارض والتساقط، فتسقط الأصول الثلاثة ويجب الاحتياط في الأواني الثلاثة، ويجب الاحتياط أيضا في ذاك المورد في الإناءين، لأن استصحاب النجاسة مع استصحاب الطهارة مع قاعدة الطهارة في الطرف الآخر الثلاثة تسقط معا، حينئذ يجب الاحتياط بملاك منجزية العلم الإجمالي. إذن فلا يكون هذا النقد لا يكون واردا على البيان الذي بين في المات. يأتي تتمة